فائدة تشينا عليها في دروسنا الماضية بأن نستفيد من كل سحابة تمر بنا. سمع الأخ الحبيب وطالب علم متقدم قائم على الدعوة الثلاثية في بلاد فلسطين الحبيبة، مدرسا في المسجد الأقصى، أعاد الله تعالى إلى الإسلام حضيرة الإسلام والمسلمين ووزقنا الصلاة فيه قبل الأمام. نسمع منه إن شاء الله ما يفيدنا حول ما يجري في فلسطين وحول اليهود وحول قضية بلاد الشام وما كان. فهو أخونا الشيخ هشام العارف أبو عبد الرحمن، لا تفضل.
بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صحيح أن هذه الأيام أيام مهمة، ولعل ما فيها من الأهمية أن ينتبه طالب العلم إلى ما يجري حوله ويؤصل نفسه على ما قال الله عز وجل وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عنه. فأنتم بارك الله فيكم في أرض سماها الله عز وجل مقدسة، وأنعم الله عليكم أنكم فيها من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل الحمد على ما أنعم عليكم من الفضل بأنكم فوق هذه الأرض، وأنكم تتعلمون كتاب الله وسنة نبيه وفق فهم السلف الصالح. وأول ما أتذكر أو حين أتذكر بلاد الشام يخطر ببالي عدة مسائل مهمة، لعل المسألة الأولى مسألة أهمية المسجد ودوره الفعال في نشر عقيدة التوحيد. لذلك كان المسجد الأقصى في بلاد الشام إلى أن صلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين إماما بكافة الأنبياء في هذا المسجد العظيم الذي جعل أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. فلا يخفى عليكم مدى أهمية ارتباط بيت الله عز وجل هذا المسجد العظيم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم يذكرني أيضا بالأنبياء كافة من عهد إبراهيم أبو الأنبياء، ومرورا بإسحاق، ثم بيعقوب، ثم بيوسف، ثم بموسى ويوشع، ثم بزكريا ويحيى، ومن قبلهما داود وسليمان، ثم بآل عمران، ومنهم مريم الصديقة، ثم بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن تآمر كفار بني إسرائيل فنزعت النبوة منهم، ورفع عيسى وجعلت النبوة في العرب عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالبركة،
الله عز وجل جعل فيها البركة، فليس البركة محصورة في الثمار ولا في الأرض، إنما أهم ما في هذه البركة إيجاد جيلا طيبا موحدا لله عز وجل داع إلى عبادة الله. ولعلكم سمتون هذه البركة، فهذا اجتماعكم هذا هنا من آثار هذه البركة. وإذا كان المرء على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإنه إن كان مخلصا لله عز وجل يقينا أنه سوف يلمس آثار هذه البركة على نفسه وصحته وبدنه وماله وأهله ووقته وعلمه. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالعلم والعلماء، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله لهم كذلك. لما سئل الإمام البخاري كما تعلمون أجاب قالهم أهل العلم، ولما سئل الإمام أحمد قال إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ولكن هناك جواب صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن موطنهم بلاد الشام. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالمعجزات، فهمها هذه المعجزة التي أثرى الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرضت حينها الصلاة. تذكرنا أرض الشام بالفاتحين لها، وأول من سن الفتح إليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام بأن نعتبر بما حل من الأقوام الثالثين على أرضنا، حيث نصر أهله وهدم أعداءه. أيضا تذكرنا بلاد الشام وآخر من حق بالإكراء فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ومدى التشابه القائم في الخلق والخلق بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام أنها أرض المحشر والمنشر، وأنها فيها الفتن، وإذا وقعت الفتن كانت بلاد الشام أخرى دار المؤمنين، ففيها تظهر علامات وأشرار الساعة. ولا أطيل عليكم، ولكن هذا المبحث عظيم رمضان، ولكن أمر مرور سريع على أول مسألة سألها المزرع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. سأل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عام. وأيضا لما بنى سليمان بن داود المسجد الأقصى سأل الله خلال الصلاة، سأله حكما يوافق حكمه فأوفي، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوفي، وسأله ألا يأتي أحد هذا المسجد لا يملكه إلا الفرح فيه أن يخرجه الله عز وجل من ذنوبه كما ولد الشؤون. والصحيح كما قال ابن كثير ان ابراهيم صلى الله عليه واله وسلم لما بنى القواعد جعل القواعد على القواعد، ولما بنى سليمان المسجد الاقصى انما علم بذلك التشبيه لا تأثير. ومر المسجد الاقصى بانه قبلة للمسلمين، ثم تبينت اهميته ايضا حين يذكر ابو جبر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايهما افضل، مسجد رسول الله ام مسجد بيت المقدس؟ فسمعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال صلاه في مسجدي افضل من اربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليشكن لان يكون لاحدكم مثل فتنة راسه من الارض يرى منه بيت المقدس خيرا له من الدنيا وما فيها. هذا ان دل على شيء مما يدل على ان المسجد الاقصى كانه معيار مهم لبيان ما عليه كافة أهل الحق أو كافة المسلمين. فإذا كان الناس في دينهم في بعض كان المسجد الأقصى تحت حكم من احتله أو قل على المسلمين، وإذا كان المسلمين في عز وفي اتباع لقول الله عز وجل وفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون تحتهم بإذن الله عز وجل. فلنلاحظ ان الرب عزيز من عهد ابراهيم صلى الله عليه واله وسلم اذ جعل الله عز وجل هذه الارض منازعه فقال ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. ثم موسى والذي نزلت عليه التوراه والتوراه كتاب مهم لبني اسرائيل، وموسى علما على انبياء بني اسرائيل قال يا قوم اسكنوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. ثم جاء دور امه محمد فبين الله عز وجل في مطلع سوره الاسراء بقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في الشام فقال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فتاه هذه النعمه لمسها من عهد ابراهيم، فابراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه على ارض الرافدين الى التوحيد ضمن لم يلحق به الا روح فاقدره الله عز وجل بذرية وفي أرض خيرا من أرضه وبذرية أفضل من قومه، فكانت البركة في دعوة إبراهيم والبركة في ذريته. أيضا نلمس هذه النعمة التي يصرح بها موسى لبني إسرائيل فيذكرهم بنعم الله عز وجل فيقول إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ثم علينا أن ندرك مدى هذه النعمة وأثرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أردت من كل هذا الموضوع هو أن أبين أثر فهم العقيدة والمنهج على من اتبع كتاب الله عز وجل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة رضوان الله عنهم. حديث لقمان بن عامر قال سمعت أبا إمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أفضل بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشمس.
إذا هنا ثلاث فواصل مهمة في الحديث. فصل الأول ذكر دعوة إبراهيم أبو الأنبياء والذي من نسله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بشرى عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ثم أنه ذكر أنه رأت أنه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منها نور أضاعت منه قصور الشام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين البدء والوسط والنهاية. يقول ابن كثير: ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم. الحديث الثاني المهم أيضا هو حديث معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. فقام مالك بن يقامر السكتي فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول: لهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم أهل الشام. الحديث الثالث حديث عبد الله بن حلالة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله: فقلت سروا يا رسول الله. فقال: عليكم بالشام. وقل الله: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها حزبه من عباده. النقطة الرابعة والمهمة بيان أهمية وجود الطائفة المنصورة على أرض الشام واستمراريتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.